بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخنا الإمام العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه التوحيد، هو يتحدث عن فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة، توقعت الجمل والصفين، يتلخص في أمرين. الأمر الأول أنهم يمسكون عن الكلام، أي أهل السنة يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة، يعني هذا صار عقيدة الكف عما شجر بين الصحابة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولما سئل الإمام أحمد وهكذا غيره من الأئمة قال: تلك دماء طهر الله أيدينا منها، أفلا نطهر ألسنتنا منها؟ فهذا كالإجماع قائم بين أهل السنة أنهم يمسكون عما جرى بين الصحابة ويكفون عن البحث فيه، لأنه طريق السلامة هو السكون عن مثل هذا، لو السكوت عن مثل هذا. ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما أرشد الله سبحانه وتعالى. ولأن التنقيب على ذلك والخوض في ذلك يجعل الإنسان يمتلئ قلبه على أحد الفريقين، إما على الصحابة وإما على القرابة. الأمر الثاني الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم، وذلك من وجوه، أي يجيبون عن الآثار التي رويت في مساويهم وذلك من وجوه. الأمر الأول أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم، دخل في هذا تزييف هذه الحقائق حتى الشيعة راه، كما ذكر ذلك أكثر من واحد من العلماء، فإنه هناك شخص يقال له أبو مخنف لوط ابن يحيى، رافضي تالف، أكثر الروايات التي وردت في تفاصيل تلك المغازي والمعارك وما وقع فيها جاءت من طريق هذا الراوي. وراوي آخر أيضا في تاريخ خليفة بن خياط يقال له سيف بن عمر، كذاب وضاع. فأغلب هذه الروايات جاءت من طريق هؤلاء، إما من الشيعة الرافضة أو أناس لا يعتمد على روايتهم فيزيدون وينقصون. الوجه الثاني أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغير عن وجه الصحيح ودخله الكذب، فهو محرف لا يلتفت إليه. إذا كنا نحن نعتقد أنه قد دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل فيه الوضاعون والزنادقة ما ليس منه، فكيف بمجرد أخبار؟ أليس عندنا أحاديث موضوعة وضعيفة صنف فيها العلماء، وهي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن من باب أولى أن يكذب على من سواهم، أن يكذب على من سواهم. الوجه الثالث أن ما صح من هذه الآثار هو القليل هم معذورون فيه، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور، لما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد وليس أجرا للخطأ، لأنهم ما تعمدوا المخالفة. وقد صنف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتذارا للأئمة التي وقعت منهم بعض الزلات كتاب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة مستقلة يا لطيفة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الرابع أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد، لكن ما يقع منهم فله مكفرات. إجماعهم معصوم رضي الله تعالى عنهم الصحابة، لكن أفرادهم فهم بشر ليسوا معصومين. العصمة للأنبياء والمرسلين، فقد كان يأتي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: إني جاهل فعلمني، أو يشتكي له أن وقع في ذنب من الذنوب فيوجهه النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. وإذا ما وقع منهم من ذنوب فلهم مكفرات، إما أن يكون قد تاب منه والتوبة تمحو السيئة مهما كانت كما جاءت بها الأدلة. وكثير من هذه الحروب ثبتت بالأسانيد الصحيحة عن كثير منهم أنهم ندموا وتابوا، ثبت بالأسانيد الصحيحة من مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق على أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ندمت على خروجها في وقعة الجمل، وقالت في معنى الأثر أنها لو كانت تعلم أنه سيكون ذلك ما خرجت، وتمنت الموت قبل أن تخرج، وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة. وهكذا أيضا ثبت إعذار أمير المؤمنين علي لما حصل في صف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبسبب موقفه الشرعي الأخوي من خصومه خرج الخوارج. إيش نقم الخوارج على علي الذي تجمعوا في حرورة؟ قالوا لأنه حكم الناس في شرع الله، يعني لأنه رضي بالتحكيم الذي وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص. ثار عليه الخوارج لأنه فشلت مخططهم، أرادوا أن يكون هناك الفرقة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فسرعان من انجلت هذه الغمة وحصل التحكيم ووقع الصلح، فثار الخوارج وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. كذلك لهم سوابق، إن الذين سبقت لهم من الحسنى والحسنات يذهبن السيئات، ولهم أجر الجهاد والصحبة، وأنها تضاعف لهم الحسنات. لهذا إلى أن قال شيخ الإسلام وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية. ثم ذكر الآيات والذي جاء وصدق به، والآية التي بعدها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر. الخلاصة ما ذكره في آخر الباب المؤلف وفقه الله، قال وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للوقيعة فيهم والنيل من كرامتهم، وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين الذين يهرفون بما لا يعرفون، فجعلوا أنفسهم حكما بين الصحابة يصوبون بعضهم ويخطئون بعضهم لما أراد بعضهم أن يأتي بما حصل من الأحداث بين الصحابة، يجعل نفسه ميزان هذا أصاب وهذا أخطأ، وهذا انتقده العلماء على ذلك بلا دليل بل بالجهل واتباع الهوى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم. استغل هذه الأحداث صنفان من الناس، أناس لا يحسبون إلى الدين بالكلية وهم المستشرقون، قالوا انظروا أنتم تفتخرون أن معكم تأريخ وعندكم جيل يسمى بجيل الصحابة وعندكم انظروا إيش الذي وقع، نحن نحتج عليكم من كتبكم، هذا هو بداية النهاية لابن كثير، وهذا يسير على من نبلاء، وهذا هو تاريخ ابن عساكر، وهذا وهذا، وأخذوا هذه الروايات للطعن في الدين بالكل يستغلها المستشرقون. وقد أعجبني ما صنعه محقق تاريخ ابن جرير الطبري، فصلوا الصحيح من الضعيف، واسم الكتاب صحيح وضعيف تاريخ ابن جرير الطبري، ردوا على المستشرقين، وهذا من أجل الأعمال، وهذا من المواضع التي تمدح فيها أقلام الباحثين الذين يردون على المستشرقين زي في رواياتهم، فإذا أتوا إلى أي وقعة يأتون يلخصون ويردون على المستشرقين، هو كتاب جميل جدا. هذا الأولى. الثانية الرافضة الذين في قلوبهم غيظ وحنق على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الذي يجب علينا أن نمتثل ما أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.